بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه المخالفة الثانية عند هذا الرجل، وهي التي تسقط جملا وبعيرا، فإنها تحكم على الرجل بالسقوط وحدها، فكيف إذا اجتمع معها أخواتها؟ وهذه المخالفة هي الكذب. هل رسلان يكذب؟ معقول هذا الخصيب المفوه وهذا الذي يقولون عنه شيخ المحنة وعالم الأمة، هل هو يكذب؟ أكيد أن هذا يستبعد، لكن إذا عرفت المواضع وإذا عرف السبب بطل العجب. ورسلان لم يكذب كذبة واحدة، لعلها نسيان أو سهو، فإذا صارت اثنتين فلعل، فإذا صارت ثلاثا فلعل، لكن أن تصبح مرات ومرات حتى يكون هذا ديدنا للرجل لا يقوى على التوبة منه إلا أن يستغفر الله وأن ينطرح بين يديه وأن يسأل الله عز وجل العافية. قبل أن نخبركم بكذبات رسلان، كما أخبرناكم بسرقات رسلان في النهاية، فإن الذي يعنينا هو تأصيل الأمر من جهة الشرع حتى ينتفع إخواننا إن شاء الله. أولا، بيان حسن الصدق وقبح الكذب، فالكذب قبيح والصدق حسن، ولهذا يدعي الصدق كل أحد وينفي الكذب عن نفسه كل أحد، فما رأينا أحدا يحب أن يوصف بأنه كذاب حتى من كان من الكفار. ولهذا لما أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا يا أخواني؟ وصفوا بأنه كذاب. فالكذب هذا قبيح في جميع الأمم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: والصادقين والصادقات، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، رواه أحمد. وعن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. قال مسلم في صحيح من تبويب النووي: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب. الله أكبر، الله أكبر. أعيد هذه العبارة مرة ثانية يا إخواني. يقول شيخ الإسلام كما في المجموع: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل لنا ولكم من القلوب الصادقة والأدعية الصالحة أوفر حظ ونصيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يجعل لنا في هذه الكلمات حظا من نفوسنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدي ضال المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا ما تعلق في المسألة الأولى في بيان حسن الصدق وقبح الكذب، وهو نفسه قد بين ذلك، فإنه قال أن من علامات أهل البدع الكذب ويتقربون به إلى الله. هذا معنى كلامه، وهو يرد على محمد المقصود تقريبا يقول هذا الكلام. إذن رسلان أيضا كما حكم على نفسه في السرقة حكم على نفسه في الكذب، وأن الكذب يسقط الرجل، وأنه من علامات أهل البدع. سبحان الله. المسألة الثانية، الكذب من الجرح المفسر، بل من الأسباب القوية في الجرح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، ويحيى الراوي عنه هو ابن أبي طالب، ترجمه الخطيب في التاريخ بروايته عن جمع منهم عبد الوهاب هذا، وروي عن أبي داود أنه خط على حديث يحيى، وعن موسى بن هارون قال أشهد على يحيى ابن أبي طالب أنه يكذب، وعن الدارقطني أنه قال لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة، وقد تأول الذهبي تكذيب موسى إياه بأنه يعني عني في كلامه أو عنى في كلامه. قال الألباني معلقا على ذلك، وسواء كان هذا أو غيره فأحلاهما مر، سواء هو يكذب أو يوري في كلامه أو يعني في كلامه كذا وكذا، فأحلاهما مر، وهو على كل حال جرح مفسر، فيقدم على توثيق الدارقطني، وبخاصة وقد ضرب أبو داود على حديثه. يبقى حديث الكذاب هذا لا يقبل، والكذب من الجرح المفسر، يعني إذا ثبت أن رسلان كذاب فلا تقبل فيه تعديلا من أحد مهما كان، ويكون المثبت لهذا مقدما على من عدل بحسب ما ظهر له، ونعتذر لمن زكى حيث أنه لم يطلع على هذا. وسئل الشيخ مقبل رحمه الله إذا قيل الجرح المفسر فما هو الجرح المفسر؟ قال تقدمت أمثلته، مثل المطروك ضعيف جدا، منكر الحديث، كذاب، أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، هذا هو إيه؟ هذا من الجرح المفسر، فأدخل كذاب. وقال رحمه الله تعالى اللي هو الألباني يعني في الضعيفة، الكذب أقوى أسباب الجرح وأبينها، الكذب أقوى أسباب الجرح وأبينها. ولا تشغلك شبهة أن هذا الكذب في الحديث ليس في كلام الناس كما سيأتي بعد، ومعلوم أن العلماء صدفوا الحديث الموضوع هو حديث من؟ الكذاب. طيب والذي يكذب على الناس هذا حديثه إيه؟ المطروح. نعم. إذن تبين لنا أن الكذب من جرح مفسر، بل من الأسباب القوية في الجرح. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل الكذب يسقط باتفاق، وهل يحذر من الكذاب أم لا؟ طبعا مر معنا ما يدل على أنه مسقط، لأنه من أقوى أسباب الجرح. سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، هل يجوز جرح شخص ما بسبب مختلف في كونه سببا جريحا، أم لا يجرح إلا بما هو متفق عليه فقط؟ الجواب، أسباب الجرح معروفة كالكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط إلى آخر أسباب الجرح، وهي 10 أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. كذلك المفسقات مثل الزنا وشرب الخمر وطاعات الربا وأكل مال اليتيم والكبائر التي تتجاوز 70، كما يقول ابن عباس بل هي إلى 700 أقرب، فهذه من الأسباب المتفق على أنها تجرح يعني الرجل، وتسقط العدالة، ويحكم على من ارتكب كبيرة منها بالفسق فلا تقبل روايته ولا شهادته. وقال فضيلته أيضا، أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث دخولا أوليا. اسمع، أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث دخولا أوليا. الإمام أحمد وغيره لا يقصرون التحذير على أهل البدع. اسمع كلام هذا الشيخ ربيع، لا يقصرون التحذير على البدع، تجدهم أيضا يحذرون من الفساق والكذابين، وحتى من الصالحين الذين ليسوا أهلا للأخذ عنهم. إذا هم يحذرون من الكذابين والفساق، كما يحذرون من أهل البدع والأهواء. ك كان بشير بن كعب يحدث عند ابن عباس فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي يعني لا يستمع ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغينا إليه بآذننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا جاء في مقدمة الإمام مسلم. أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ذم لم نأخذ من الناس إلى آخره. وفي رواية فلما ركب الناس الصعبة والذلول فهيهات فهيهات. أقول كيف لو رأى ابن عباس وأمثال من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله. كيف لو رأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم. بشير بن كعب من الثقات وعمله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين وليحذرهم من الأخذ عن كل من هب ودب. فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيون للأفاكين والدجالين والتافهين. ساق مسلم روايات ترجم لها النووي بقوله باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. من هذه الروايات قوله قال ابن سيرين وذكر كلاما يحسن أيضا أن نذكره. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا تحذير من أهل البدع ومن غيره من الضعفاء والكذابين والمتهمين ممن لا يجوز أخذ الدين عنهم. أيضا قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن إسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهذه حجة قاصمة على من يقول إن أهل الحديث ليسوا أهل للتبديع وإنما المؤهل لذلك العلماء الذين أحاطوا بالكتاب والسنة وعندهم قدرة على الاستنباط وليس أهل الحديث كذلك. وهذا عين الكذب ومن الأقوال القبيحة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهلها بقوله يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وفيه التصريح بالتحذير من الأخذ عن أهل البدع وغيرهم من الكذابين. إلى أن قال حفظه الله فسقط بهذا البيان وبغيره قول الجهال إن أهل الحديث يجرحون الرواة ويحذرون من أهل البدع وما يدري المسكين. أن الجرح يتضمن التحذير وأن التحذير لا يكون إلا من المجروحين سواء كان الجرح بكذب أو فسق أو كفر أو بدعة سواء كان بإيه؟ بكذب أو فسق الذي يقول أنا سرقت السرقة معصية أو كفر أو ببدعة كل هؤلاء يشملهم الجرح ويشملهم التحذير. وتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس وذكر الحديث وهذا يشمل الكذابين والدجالين ودعاة البدع الضالين ولسيما المقعدين منهم والمؤصلين الذين تون بأصول وقواعد باطلة مما لم يعرفه أهل العلم والسنة ولا آباؤهم ولا أسلفوهم. ثم قال حفظه الله وكل أئمة الجرح والتعديل على هذا المنهج يدخلون في الجرح كل أنواع المجروحين من الزنادقة والمبتدعين والكذابين وسائر الضعفاء على اختلاف أنواعهم. وهذا نشرته سحاب. بهذا يتضح لنا أنه إيه؟ أنه ساقط. وهل المبتدع أشر أم الكذاب؟ ندع الأمر أيضا للشيخ ربيع لأنه من المتفق عليه بيننا إن شاء الله تعالى. هذا الرجل الذي له جهوده المعروفة في هذا الباب وبصيرته المعروفة جزاه الله خيرا. قال الشيخ ربيع في إجابته سؤال وجه لفضيلته الكذاب والمبتدع في المحاضرة التي افتتح بها دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله العلمية بمسجد الملك فهد رحمه الله بمدينة الطائف بتاريخ 22/6/1426 يقول الكذب أخبث من البدع. يا إخوان الكذب أخبث من البدع يا إخوان. والكذاب أخبث عند أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنه رووا عن القدرية، رووا عن المرجئة، رووا عن غيرهم من أصناف أهل البدع ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا. لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذاب فهو عندهم أحط من أهل البدع. لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذاب فهو عندهم أحط من أهل البدع. اسمع هذا الكلام. ومن هنا عقد ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، هو بابا واحدا لأهل البدع. شوف استنباط الشيخ ربيع، يقول عقد 29 بابا للكذابين وبابا واحدا لأهل الايه؟ لأهل البدع. قد يقول قائل بأننا نورد هنا شبهة يا شيخ، وهي أنه قد يقال بأن الكلام السابق إنما هو في الكذب في الرواية دون غيرها، فإذا وجد الكذب في غير الرواية فإنه لا يعد جارحا، وبذلك لا يتنزل هذا على الكذاب في ما دون الرواية. الجواب: السلف لم يفرقوا مثل هذا التفريق، بل هذا تفريق المراوغين الذين يلتمسون لأنفسهم المبررات عنهم خلاف ذلك، فإنهم اعتبروا الكذب فيما دون الرواية من أسباب الجرح كما سبق. قال مالك بن أنس: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا، وأنه لا يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافا، فمنهم من كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في علم، ومنهم من كان جاهلا بما عنده، ومنهم من كان يدين برأي سوء. هذا في ترتيب المدارك وتقريب المساكل للقاضيات. واسمع ما قاله الإمام مالك أيضا رحمه الله حين قال: لا تأخذ، أي العلم، من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر في كتاب الكفاية في علم الرواية. ها؟ لا تأخذ العلم من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل الكذاب نتلقى عنه العلم؟ لا. وبالتالي إذا ثبت أن رسلان كذاب فلا يجوز أخذ العلم عنه ولا التلقي عنه. وقال مالك: لا يحتمل العلم عمن يكذب في حديث الناس، يعني ما يؤخذ، وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فإنما قد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى. هذا مأخوذ من شرح قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، هذا ورد في شبكة سحاب. ويقول ابن القيم في أعلام الموقعين فصل الحكمة في رد شهادة الكذاب: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتية والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتية والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطى نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب. هذه أفادنا بها بعض الإخوة الآن جزاه الله خيرا. وقال المعلمي في التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهو دون الأول، يعني بالأول إيه؟ الراوي الكاذب. وقال الحافظ في لسان الميزان في ترجمة أنس بن عبد الحميد الضبي: قيل كان يكذب في كلامه فضعف لذلك، يكذب في كلامه فضعف لذلك. وفي السابق أيضا في ترجمة محمد بن علي بن أحمد أبو جعفر الرحبي اتهمه ابن ناصر بالكذب في حديث الناس لا في حديث النبوي. بهذا يتبين لنا خطورة الكذب، وأنه لا فرق بين الكذب في كلام الناس والكذب فين؟ في الرواية. بقي: هل رسلان ثبت عنه كذبات أم لا؟ المسألة التي بعد ذلك: هل وقع رسلان في كذب أم لا؟ هنا سنقسم هذا إلى قسمين: قسم قديم وقع فيه، وقسم جديد وقع فيه. وقبل أن نذكر القسم القديم لعل قيل أن يقول: هذه أشياء التي تذكرونها قد يكون تاب منها. نقول: قد يكون تاب منها لكن لم يتب من الكذب، فإنه لم يشرع عن نفسه بالكذب فيها، فبقي الكذب إلى الآن لم يتب منه. وإنما حل البحث هنا هو ماذا؟ هو الكذب الواقع في كلامه، ليس الحكم الذي قد أصدره وربما رجع فيه أو قال بخلافه. طيب، من ذلك نفيه لثنائه على صاحب خواطره حول القرآن الكريم في خطبة بعنوان اهدنا لما اختلف فيه من الحق. طبعا هيقال تاني لا تنسون أنتم ما وقع لصاحب الخواطر، اتركوا هذا الرجل قد قال بأنه صوفي جلد وغير ذلك. نقول إنما تورط الرجل ورطات عديدة، فإن كان قد رجع في هذه فلم يرجع في الأخرى. وعلى كل إن أتيتم بأن هذا الرجل ما ثبت عنه من كذب في هذا الموضوع رجع عنه فنحن راجعون عنه ونحذف مثالا من عشرات. ماذا قال هذا الرجل لما أثنى على صاحب الخواطر؟ قال نطق رويبضة، وطبعا كل من ينتقد رسلان وتكلم عنه فهو من الرويبضة، من الحدادين، شيخ الحدادية، كهف كذا وكذا وكذا، جروا إلى آخره من هذه الأوصاف الخاصة في قاموسه. ولعله يصدر قريبا إن شاء الله القاموس الخاص بهذا الرجل في السب واللعن والطعن، فما أظن أحدا سبقه. قال نطق رويبضة من الصبيان فادعى أن لي كلاما كان قديما لم أسمي فيه أحدا، اسمع، ولم أعين فيه شخصا، وإنما استخلصت فيه دروسا وعبرة من حياة وفاة راجل من أهل العلم، يعني أنه ما ذكر إيه اسم الرجل، لا يعلم أو لا يعلم هو من يكون أو لا يعلم هو من يكون. فادعى هذا الرويبضة أن هذا الكلام قيل في صاحب الخاطر هذا، عفى الله عنه. انتظر بقى لأننا نحتاج بقى الكلام هذا في باب إيه، تعامله مع أهل البدع والأواء، لا ينسى ما يترك هذا الرجل بدون عفى الله عنه، غفر الله له. حتى ويقول صوفي جلد، يقول والشيخ فلان الفلان صوفي، غفر الله له، صوفي جلد. فهنا ماذا يقول؟ ادعى ان هذا الكلام قيل في فلان عفى الله عنه، وادعى ان ذلك الكلام فيه جنوح الى منهج الموازنات، وحجته ان هذا الكلام قيل قريبا من وفاة الشيخ غفر الله له. واقول لهذا الرويبضة ثم حاد عن ايه الجواب في كلامه. اولا تعالى الان ذكر ان هذا مجرد ادعاء، وهذا قد حصل ولا لا، سمى ولا ما سمى، أثنى على هذا الرجل بنسبته لأهل العلم لأنه سيثبت أنه كان يقصد بالكلام، نفى قصد هذا الرجل بالثناء عليه وهذا أيضا كذب، يبقى قال هذا مجرد ادعاء وهذا كذب لأنه حقيقة. أثنى على هذا الرجل بنسبته لأهل العلم وأنه لم يكن يقصد أحدا بالكلام ولكن قصده بالكلام، نفى قصده إياه بالثناء وهذا كذب لأنه أثبت أنه قصده وبرر لذلك بأمور عظيمة حتى جعله آية من آيات الله في هذا الزمان، وحج على الدعاء إلى الله عز وجل. أيضا ذكر أنه لم يعين شخصا ولم يسمي اسما، وطبعا ده اخواني هذا غالب صنيعه، حتى اذا اراد الفرار والخروج من المأزق خرج بيسر تماما كما فعل مع جماعة برهامي لما قال الى الشيخ المكرم الذي سماني ولم اسمي وعاني ولم اعني الى غير ذلك، لكنه هنا عين وسمى من اجل ان يفضح الله عز وجل كذبه. ولما وجب هذا اخواني ماذا قال؟ قال هذا من باب حدث ونسي، وذكر بقى كلام اهل العلم في من حدث ونسي، ولا يخفى على كل احد ان هذا من باب التلاعب والمراوغة، اذ لا انسى انا ولو خطبت من 20 سنة انني خطبت في الشيخ الفلاني، كيف وقد اوقفني الحدث؟ اتعلمون يا اخواني هذا الرجل خطب في هذا الرجل صاحب الخواطر بعد كم؟ بعد يا اخواني يوم تقريبا ونصف، يعني مات الرجل 4 خطب فيه الجمعة، يعني هذا الرجل كان متمكنا من قلبه، كان ذا أثر فيه وعليه، حتى إنه ذكر تقريبا عرض الخطبة عرضها كطريقة هذا الشيخ في عرضه وإلقائه تقريبا، وطبعا رفعت هذه عن موقعه حتى لا تبقى شاهدا على كذبه. فماذا لو قال أستغفر الله وأتوب إليه؟ وهل هذا كان لا يحمد لك؟ أما أن يقول هذا ما بحدث ونسي فهذا كذب وافتراء. وثالثا حكم على صاحب الخاطر بالبدعة بعد ايه؟ الاول لم اعني احدا ولم اسمي احدا ولكن هو رجل من الرجال وهذا كذب، ثم بعد ذلك قال هذا من باب حدث ونسي وهذا ايضا كذب، ثم من بعد ذلك قال هذا من باب المعادل الموضوعي، انا ما اقصد الرجل وانما اقصد معاني من ورائه وهذا كذب لانه وقف مع الرجل معنى معنى، ثم لما لم يجد نفسه مناصا حكم عليه بالبدعة وبرر بذلك تبريرات اسقطته اصلا. قال بأن الشيخ عبد العزيز قال الشيخ أثنى على هذا الرجل ثناء طيبا بعد موته مباشرة، فظن هذا الرجل أن الشيخ عبد العزيز يعلم عن عقيدة الشعراوي ما لا يعلم رسلان، لأن هذا الرجل ظل سنوات يدرس في أم القرى مع العلم أن وفاته كانت في 23 صفر 1419 والخطبة كانت 25 صفر. فمتى أثنى الشيخ عبد العزيز ومتى نشرتها الجريدة ومتى علم هو بها؟ هذا نريده تماما، أم هو من باب الاستدلال بعد الاعتقاد؟ يعني في يوم واحد اطلعت على الجريدة، نريد هذه الجريدة وما يومها وما صيغة هذه الفتوى. فيهمك انه ما تكلم في هذا الرجل الا بعد ماذا؟ الا بعد ان اثنى عليه الشيخ عبد العزيز. وهل يا ترى ما ذكرته انت هو من ثناء الشيخ عبد العزيز؟ هل الشيخ عبد العزيز اثنى على ان هذا الرجل إنما كان لا يمدح الإخوان وكان لا يتقيد بشيء غير الإسلام في دعوته، كان كالماء الطهور لا يخلطه شيء، هذا الرجل الذي والذي 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 وكان حجة وكان علم هذا الرجل إنما هو فيض جود لا بذل مجهود؟ هل الشيخ عبد العزيز قال هذا فقلدت الشيخ في هذا؟ وكيف تقلد رجلا وأنت لا تعلم حيثية هذا التقليد؟ هب أن الشيخ عبد العزيز لم يعرفه، هل وأنت عرفته المفترض أنت الرجل الذي لم تتلوذ ببدعة منذ 30 سنة، أنت الرجل الذي لم تعرب بموالاة لأهل البدع والأهواء، أنت الرجل ما شاء الله الذي لم يخالط دعوتك شيء من هذا أبدا على الإطلاق، ولدت سلفيا كولدك، فولدك ولد سلفيا وأنت ولدت كذلك سلفيا. ولو سللنا جدلا أنك ما تكلمت إلا بعد كلام الشيخ عبد العزيز، فأنت بين أمرين، الأول كنت لا تعلم بحال الرجل، فأين المنهج السلفي الذي تنشره بقى منذ 30 سنة؟ وهذا الرجل علامة بارزة، فإن قلت لا يلزمني معرفة حال كل من على الساحة، قيل كيف تلزم غيرك بما لم تلتزم به أنت؟ مع العلم أن كلام الألباني رحمه الله تعالى في هذا الرجل كان شائعا، فكيف غاب عنك؟ الأمر الثاني أنك لما عرفت حاله لم تتراجع عن كل ما كتبته فيه، إنما ذكرت حكما فقط وتركت ما سبق لم تعلق عليه. وأيضا قال للشيخ مالك القحطاني وهذا موجود، قال هذا كان قديما، اسمع بقى كلام هذا الرجل مع كل واحد يتكلم بكلام في ظروف معينة، هذا كان قديما في ظروف معينة، كنا تحت ضغط الدولة لما توفي وكانت ترقب من لم يثني حتى تفصله أو نحو ذلك، ثم رأى من مصلحة الدعوة الثناء على الرجل. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ تعميم. طيب احنا ما أثنينا على الرجل ولا أثنى على الرجل غيرك، فلماذا لم يسجن كل داعية لم يثنى على الرجل؟ وكل هذا في يومين في فترات وجيزة، كيف كل هذا أتاك؟ إذن الذي يعنينا موقف الشعراوي هذا، لأنه سيتردد معنا كثيرا، وليس هذا في باب عدم قبول توبة الرجل، فإن الرجل في الثناء عليه وقوله صوفي جل مقبول في هذا، مقبول في الحكم، لكن يبقى الأشياء الأخرى من اعترافه بالكذب والتدليس والتلبيس ونسبة هذا لابد أن يتوب من ذلك، لا بد أن يتوب من ذلك. وسنقف مع الشعراوي أيضا في باب لم يتلوث بدعة وخبرته بالرجال ومعرفة الرجال، لماذا لم يسأل ولده عبد الله؟ ألم يقل لنا بأن ولده كان خبيرا بالرجال؟ طيب ارجع إلى ولدك اسأله عن هذا الرجل، اسأله لماذا لم تسأل ولدك عن هذا؟ فاتته هذه يبدو، هذه الكذبة الأولى. الكذبة الكذبة الثانية طبعا يدعي أنه لم يتلوث ببدعة قط وأنه يؤصل لمنهج السلف منذ 30 عاما، ومعلوم ما وقع فيه الرجل من الثناء على صاحب الخواطر ومن مسألة حربه للإسكندرية، وهذا سيجعلها كذبة خاصة كذبة خاصة. وأيضا من وقوع في الموزنات على صاحب الخواطر وأحمد ياسين، وقد سمعتم هذا الكلام، كلام أحمد ياسين هذا القريب يوم أن مات وهو يثني عليه وتكلم وغير ذلك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وأيضا من تخبطه في باب الإيمان وكلامه في الإرجاء المزموم والمحمود ولم يتراجع عن نفسه العبارة نفسها وغير ذلك من هذه الأشياء، لو تتبعناها لوجدنا أمورا عظيمة. ومن ذلك أيضا العهد القريب وهو يتكلم في الحاكم السابق في أثناء وجوده وأثناء ولايته، يتكلم عنه ويؤزز الناس عليه، ولا أدل على ذلك من مراجعة كلامه في كتاب الكذاب المطموس حينما يذكر هذا كله، وسيأتي تفصيل لكل هذه القضايا في بابها. الكلمة الثالثة فيما تعلق بموضوع الإسكندرية، وأنتم تعلمون وسمعتم جميعا كلام المقدم الذي تكلم فيه، فإن قال هذه ملفات قديمة نقول ليست قديمة، لأن الرجل إلى الآن لم يرجع عن هذا الكلام ولم يبين هذا الكلام ويوضح هذا الكلام. فإن قال هذا كلام الحدادية وهذا دليل على الحدادية، قلنا سم من شئت وصد ما شئت، المهم ارجع عن هذا بدلا من التشغيل. فإن الرجل بعدما تكلم في العمل الجماعي عند الإسكندرية محاضرات أو خطبا عديدة، ومع ذلك يثبت محمد إسماعيل المقدم في شريط منشور وموجود يثبت أنه لما كلمه في ذلك قال لم أعنكم بهذا الكلام، ولم أقل بأنه أنتم عندكم بيعة وعندكم كذا، ولم أقصدكم بهذا الكلام، وتكلم كلاما لطيفا مع هذا الرجل. كيف إذن تقول هذا الكلام على المنبر ثم تتراجع عنه بعد ذلك؟ على كل إن كنت صادقا أخرج الآن يا أخي، كما تلزم غيرك يا أخي سبحان الله بما لا يلزمه، نلزمك بما يلزمك أنت، نلزمك بما يلزمك. لماذا لم تبين كلام محمد إسماعيل إلى الآن؟ وما هو موقفك أصلا من محمد إسماعيل؟ وما موقفك من هؤلاء جميعا صراحة، كل واحد باسمه، وتبين بدعه وتبين ضلالاته وانحرافاته إن كان عندك أصلا منحرفا أو مبتدعا. أيضا من كذباته الأخيرة المعروفة عندكم نفي للكلام في التحذير من الشيخ حسن البنا، ولم يعلق عليه بشيء سوى بأن هذا مقطع ما أذنت بنشره وأخذه حدادي ونشر الكلام. هل ثبت ذلك عنك أم لا؟ بل ادعى أنه لم يذكر هذا ولم يتكلم في هذا، وقد كلف بعض طلابه أو على الخصوص كلف ولده، فإذا بشريط ما كان يذكره. هذا أيضا من باب حدث ونسي، الرجل حدث ونسي، مع أن هذا من أيام قليلة، فكيف ينسى الأيام القليلة؟ وكيف ينسى لقاءات مشؤومة كانت مشؤومة عليه من كرداسة أو من وجوده في مسجده؟ كيف ينساها وهي من أيام قليلة؟ ويقول كثيرا ما يكذب عليه، أنت الإمام أحمد وليه؟ أنت شيخ الإسلام؟ أنت ابن أبو هاب؟ هكذا يقول ابن أبو هاب كثيرا ما يكذب عليه، ويقول ابن تيمية كثيرا ما يكذب عليه، لكن من أنت حتى يقال ما يكذب عليك؟ أنت كفيل بهذا ولا تحتاج أحدا يكذب عليك، أنت تكذب على نفسك. ألست تكلمت؟ أليس المقطع هذا موجودا في الآفاق الآن؟ فكيف لا تعترف بهذا وتقول كثيرا ما يكذب علي، ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ تقول هذا شريط أخذه أحد أتباع شيخ الحددي. طب ما علاقة شيخ الحددي بما قلت أنت؟ أيضا ما عندك لشيخ الحددية؟ أنت يا أخي تدعي أنك لم تجعله في ذهنك ولم تجعله في رأسك. أما وجدت مثالا غيري في الخطبة تذكرني؟ ثم تقول سؤال أوجهه لطلابي لا أسأله هو ما شاء الله لست في ذاكرتك، فأقول لك ما علاقة الحداد بإخراج الشريط وقد تكلمت به؟ كذب جديد، كذب جديد. والبنا الذي دمر الدعوة السلفية، والبنا هو البنا الشيخ العالم الجليل البركة مع الأكابر، هو البنا نفسه، هو البنا نفسه. أتعرفون ماذا قال في البنا؟ من حسن البنا لما يتكلم في الرجال هو لا يدري من يتكلم عنه. أصاب السلفية في مقتل أكثر من مرة. أجعلها مقارنة لكم بين القديم والجديد؟ لا يمكن أن يكون هذا من باب حدث ونسل. يقول من حسن البنا هذا لما يتكلم في الرجال هو لا يدري من يتكلم عنه. في الكلام الجديد ماذا قال؟ يقول والشيخ الوالد الجليل النبيل والدنا جميعا. طيب على ذلك اليمنى في جدول الذم أصاب الثلاثية في مقتل أكثر من مرة. على يدك اليسرى في المدح جهوده في الدعوة إلى الله على منهج السلف لا ينكرها. اسمع وأقسم بالله هذه كفيلة لإسقاطه. لا ينكر جهود البنا إلا حدادي جاحد ساقط معاند. إذا من رسلان؟ حدادي جاحد ساقط معاند، لأنه هو الذي أنكر جهود البنا في ماذا؟ الجهود السلفي. على يدك اليمنى ضاع في باب الذم. قلت له في وجهي أمام المشايخ جميعا اتق الله فينا، أمسك عليك لسانك لا تتكلم. يقول في باب المدح على اليد اليسرى ضع جدولا رفقه ونصحه لأبنائه شيء يجل عن الوصف والتقدير، محبتي له وحرصي عليه لا يقلان عن محبتي وحرص أحد من أبنائه. نشر هذا الكلام من يكسب بيني وبينه. من الذي نشر هذا الكلام؟ أنت الذي قلته. على يدك اليمنى في صفحة الذم يقول لما أتى إلى مصر من المملكة عوقنا في الدعوة السلفية تعويقا شديدا. طبعا سبق جهوده في الدعوة إلى الله على منهج السلف، خلاه على يدك اليسرى، جعله من الأكابر الذين تكون البركة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جهده في الحفاظ على الدعوة السلفية وفي حياطتها. انظر لما أتى في الجهة اليمنى يقول لما أتى إلى مصر من المملكة عوقنا في الدعوة السلفية تعويقا شديدا. هنا ماذا يقول؟ يقول جهده في الحفاظ على الدعوة السلفية وفي حياطتها وفي محاولة ردء كل جناية عليها، وما يبذل من مجهود لرأب الصدع وإقامة الحق مع الانصياع للحق، إذا تبين هذا كله لا ينكره إلا ويعود مرة ثانية جاحد ولا يمر فيه إلا معاند. سقطت يا رسلان، سقطت يا رسلان. على يدك اليمنى في حسن البنا فقط اكتب يبحثر الصف السلفي بتسقيات لأهل البدع. وعلى يدك اليسرى جهوده في الدعوة إلى الله على منهج السلف لا ينكرها إلا حدادي جاحد ساقط معاند. ماذا تقول يا رسلان؟ وماذا تقولون يا أدعى رسلان؟ لا زال دماء هذه الكلمات يسيل، ولا زالت حروفه في أذهانكم مرقومة مطبوعة موجودة. أليس هذا من الكذب؟ وهذا وحده يكفي. نأتي إلينا بس كذبوه عليه. خذ على سبيل المثال كذبوا علي في قصة القناة، وهو يحكي على طريقة القصاصين التي يتميز بها رسلان، ويبدو أن الرجل متأثر جدا بكتب الأدب وكتب القدامى في هذا، فيحكي قصصا طويلا. حينما يحكي بأنني إنما خرجت من القناة بعدما كنت ألهت وراء أصحابها، إنما خرجت بالسباب المنطقة وربما ببعض الشلاليت، ولربما إخواننا من خارج مصر لا يعرفون الشلاليت ولا يعرفون معنى الشلاليت. والشلوت هو الضرب بالرجل اليمنى أو اليسرى في المقعدة، سواء باليسرى أو اليمنى، هذا اسمه شلوت بالتاء وليس بالطاء. هذا في مادة شالاتا عند رسلان. والسؤال: أصادق أنت في هذا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأقول لك يا رسلان، لأن موقف خروجنا القناة لا تستطيعه أنت، ولله الحمد والمنة تركناها أعزة، ولله الحمد والمنة تركناها يا رسلان ونحن نقول لهم، وهذه الكلمات لمدير القناة يا رسلان ليس لعامل فيها، أنا خارج من هنا وسأرد على محمد حسان، وإذا أردتمون يوما ما، وهذا من باب التعجيزي، وإذا أردتمون يوما ما فمحاضرة على قناتكم بعنوان الرد على محمد حسان، أقسم بالله أن ما سأخرج في هذا هو ما حصل. أتستطيع هذا يا رسلان أن تقول في عكر دارين هذا؟ خذ الثانية يا رسلان، هؤلاء ما تركوني ولكني تركتهم، ولا قالوا لي لا تدخل القناة ولكنني قلت لا أدخل القناة. والأمر الثالث يا رسلان، لما تبين لي الحال، إنما رددت عليهم وعلى شيخهم في عقر دارهم والمحاضرة موجودة. الأمر الرابع يا رسلان، أنني ما ملأت في ديني أبدا على هذه القناة، وإني لا أعد لك الآن قضايا المنهج، جميع قضايا المنهج من القناة نفسها أعدها لك الآن لأقدمها هدية لك. ما هو كلام هشام على القناة الحاكمية يا رسلان؟ لما أكون خارجيا يا رسلان وأنت تكذب وتقول بأنني خارجي على القناة، وأنا الذي والحمد لله قد أصلت المسألة وراجع شرح سلم الوصول، وأنت ترى محاضرات عديدة في باب الحاكمية في هذا يا رسلان. والحمد لله في قضايا الإيمان، في قضايا الحزبية، في قضايا الإمامة، كل هذه القضايا يا رسلان والحمد لله، ويشهد عليها كتب السلف يا رسلان، كتب السلف يا رسلان لا تعرف المحاباة. الأمر الذي بعد ذلك يا رسلان، لتعلم أنني حينما كنت أعلق السماعة في ثوبي يا رسلان كنت أذكر المصور بالسنة يا رسلان، وأقول له: يا عبد الكريم، يا فلان، تذكر أن هذه الكلمات التي تستخرج في السنة الآن أنت إن شاء الله لك سهم فيها. فما كان يغيب عني التذكير بالسنة يا رسلان، ما كان يغيب عني التذكير بالسنة يا رسلان أبدا، حتى تتهمني بذلك وتقلب ما يكون حسن ظن في أخيك يا رسلان إلى أمر آخر. ومنهجك معروف يا رسلان وأعرفه جيدا، واكتب بقلمك أمامك الآن إنك تعمد إلى كل أمر يتألق فيه الخاص لتجعله عليه لا لا، هذه صناعتك وتلك بضاعتك، وأنا أعرف هذا من كلامك، ولا يغيب عني حرف بل ولا إشارة من إشاراتك يا رسلان، فلها عندي ترجمة ولست مغفلا في هذا. عرفت يا رسلان كيف خرجت من القناة؟ أقسم بربي وأنا أغلق سيارتي أمام القناة بمنتهى العزة وأنا أبين لهم ذلك، بعدما رددت عليهم في عقر دارهم والحمد لله، أنا أغلق سيارتي بقوة شديدة وهم يحكمون بيني وبين إغلاق السيارة، تعالى ما تعالى. قلت: أبدا، هذا يا رسلان من كذبي، وإذا كنت يا أخي كاذبا في هذا فعلى من ادعى البينة وعلى من أنكر اليمين، وها أنا حلفت اليمين وأنتظر بينتك وإلا فأنت كذاب. الكذب كم؟ طبعا بلاش عد في الكذب لأنه كثير. ادعاؤك يا رسلان أنك نصحتني حتى تخرج من أزمة ماذا ومن مأزق ماذا؟ إن كان هشام بهذه الطريقة فعلى ما تذكره الآن؟ إنك قبلت هشاما، قبلت وأثنيت عليه وأحلت عليه، فلماذا تدمه الآن؟ فإذا بالرجل يقطع الطريق قائلا بأننا كنا نناصحه. وأنا سائلك بالله يا رسلان، كم، لا أقول كم مرة، لا أقول كم مرة يا رسلان، كم كلمة، كم كلمة يا رسلان نصحتني بها، لم يحصل بيني وبينك يا رسلان إلا عزاء منك في أمي وعزاء مني في أمك واعتذار منك عن ولدك. فأين الربيعة في مكة يوم أن كنت أدعوك للعشاء معي ولم تفتح فمك بشيء؟ ثم أي شيء تنصحني فيه يا رسلان؟ ما هذه النصيحة وفي أي شيء؟ اعلم يا رسلان أننا قد استمعنا عند الشيخ حسن البنا لنصحك أنت وولدك، وسل الشيخ عادل الشربجي لماذا أتى إليك. هذه المعلومة التي يحاول الجميع للأسف أن يخفيها، لقد اجتمعنا في بيت الشيخ حسن البنا لنصح رسلان وولد رسلان لا لنصح هشام، فلماذا أخفي الكلام الآن؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. من كذبتي أيضا الشيخ هشام يؤذر الإخوان ويؤذر التكفيريين، هذا معنى العبارة طبعا. فهل أنا يا رسلان أؤذر الإخوان وأنا أرد عليهم؟ تبسل الإخوان يا رسلان، أنا أرضى بمن لا أقبله حكما، لكن هذه المرة أقبله بيني وبينك. سل الإخوان، هل آذركم هشام؟ وسل التكفيريين، هل آذركم هشام؟ على ما الكذب يا رسلان؟ أما تعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أما تعلم أنك مسؤول عن كلماتك يا رسلان؟ هل أنا أؤذر التكفيريين وأؤذر الإخوان وأدع بيني وبينك شاهدا من جميع الأخوة الذين يسمعوني ويسمعونك؟ الأمر الذي بعد ذلك يا رسلان، ذكرت قصة ويبدو أن الكذب صار سجية، فعندك ملكة الكذب. وفرق بين الذي يكذب والذي يحترف، واسمح لي بهذا، وأنا لست مثلك أقول الشيء بغير بينة، أنا فقط أقول لك من كلامك ولا أدعي عليك شيئا. ذكرت قصة بأنني وأنا صغير ألعب مع الصبية، كانوا يقولون يا بلية ولم تستحي من شيبتك ومن سنك، فهل كنت معنا أو أخبرك صادق لعله أخبرك خبير الرجال كما تصفه أنت دائما؟ كنت معي؟ سمعت؟ وعدد من كان يلعب معي كم؟ وما صفاتهم؟ وهل كانت تقال بكسر الباء أم بفتحها؟ وبتقديم الياء أو بتأخيرها؟ وأين كنت؟ وهل عرفت بي لا أصلا ونزلتها يوما ما بعد ذلك؟ كذبك علي متابعا في ذلك كذب الآخرين بأنني قمت بخيانة مع الشيخ الفوزان وسجلت هذا التسجيل. وطبعا أنتم فرحتم بهذا القول ممن لم يراقب ربه سبحانه وتعالى في ذلك، ورأيتم أن أكبر رد على فتوى الشيخ العلامة الفوزان هو اتهام هشام بالخيانة. لماذا تسجيل هشام بالذات هو الذي يتهم بالخيانة أما تسجيلتكم فيها معصومة؟ ومن كان معي يا رسلان؟ فإن قلت قال غيري، قلت وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي خيانة يا رسلان؟ قدم أنت ومن هو أعلى منك برهانا على ذلك، قدم برهانا على ذلك. لهذا فما والله يا رسلان أخذت تسجيلا بالخيانة، فأولا العلم ليس فيه خيانة، ولا تظن أن الشيخ الفوزان سيقول مثلك، هذا تصرف، هذا خرج من إذني. فتوى الشيخ الفوزان يا رسلان في مسألة شرط الكمال كانت قبل فتواي وبعد فتواي، وليأتي طلابك بفتوى الفوزان قريبة منذ أيام، على التحديد يوم 9 من شهر محرم هذا، فهل يا ترى أخذت منه بخيانة أم لا؟ وليسكت هؤلاء المفترون الكذابون، وليكن السجال سجالا علميا. والله يا أخواني الكذبات كثيرة، لكن أختم بهذه الكذبة الشنيعة الرخيصة التي يحاولها رسلان ويركز عليها في جميع خطبه ومحاضراته، ألا وهي عداؤنا للجيش المصري. لو أستعمل عباراته في الكذب بقى الأصلع والكذب مش عارف ليس له قرون اللي هو مدرسته في هذا، لا أظن أن كلماتي لا تفي بهذا. أنا أعادي الجيش المصري، أنا أعادي الجيش المصري، أنا الذي منهجي معروف. أنت تقول بأنك تقرر هذا منذ 22 سنة، منذ 20 سنة كنت أنا في أحضان الأكابر، وأقول أما أنت فمنذ وقت قليل وأنت تهيج على ولاة الأمور على المنابر وفي كتاباتك. أما أنا والله الحمد والمنة ما تعلمت غير هذا المنهج منذ عقلت منهجا وأصلته أكثر وأكثر عند أكابر العصر، فلا أكون متلقيا هذا عن سلفي وعن علمائي ثم آتي أعادي جيشي وتستغل كلامنا في مسألة علمية بإسقاطي على هذا. وأنت تعلم جيدا يا رسلان كذبك في هذا، فالحمد لله نحن نرى إمامة المتغلب بأي وسيلة جاء ولو كانت محرمة كالانتخابات يا رسلان. السؤال الذي تختبرون فيه في الانتخابات يا رسلان والبرلمانات يا رسلان كلها حرام أو ليست عندك حراما؟ تغير فقه أيضا كما تغير فقه كثير من المسائل، لكن يا رسلان بأي طريقة جاء الحاكم، بأي طريقة جاء الحاكم وتغلب وصارت له الشوكة، فالحاكم حاكمنا والإمام إمامنا، ولهذا نحن نقول بأن عدل منصور هو حاكمنا من قبل أن ينتهي الفريق السيسي من خطابه، وله السمع والطاعة والنصح والدعاء له الصلاح والمعافاة، ونحن مع جيشنا ولن نسمح أبدا بأحد يوشي بيننا وبين دولتنا التي نتعبد الله عز وجل بهذا المنهج من الولاء لها والطاعة لها في المعروف. وليس هذا بعيدا عن ذلك، والتأتي من أبحاثنا في كتب السنة وسترى هذا معلما بارزا يا رسلان تعجز أنت عنه ويعجز كثير ممن هو في حزبك عن إيضاح هذه المسألة، والحمد لله بجميع شبهاتها وجميع أمورها ولله الحمد والمنة. فجيشنا جيشنا ودولتنا دولتنا وحاكمنا حاكمنا، ولن نتكلم قط في ذلك، ولن نتكلم بغض النظر هذه الحكومة أو الحكومة التي تأتي بعدها أيما رجل تولى علينا، فله السمع والطاعة والنصح كما هو إجماع أهل السنة والجماعة في ذلك ولله الحمد والمنة. أعرفت يا رسلان هذا الأسلوب، أن أبيك عن ذلك، أنت ماذا تريد يا رسلان من هذه الوقيعة؟ أعرفت أنني أعرف طريقتك وأعرف كلماتك، أك تستعمل أرخص الأساليب في الانتصار على خصمك؟ رسلان أذكرك بما قلت لك في المقدمة، اتق الله ولتعلم أن هذه الساحة لا تقبل إلا بالإخلاص، حتى ولو فيها متابعة، حتى ولو ربطت على الخصم بحق فنويت من وراء ذلك علوا فإنه لا يقبل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومثل ذلك مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأنا أنصحك يا رسلان أن تتكلم لتكون كلمة الله العليا، واعلم والله يا رسلان أنك لو تكلمت لتكون كلمة الله العليا ونصحتني بما في، والله يا رسلان ستراني صاغرا للحق أقبله، ولو جاء من يهودي يا رسلان فكيف إذا جاء منك؟ لكن أقول لك لا تستعمل هذه الأساليب ولا تستعمل هذه الأمور. فبعد هذه الكذبات يا أخواني وكلام السلف في حكم الكذاب وهل يسقط بذلك أم لا، لا سيما أن هذا الكذب تضمن النيل من أهل السنة والجماعة والنيل من مشايخ هذه الدعوة المباركة، فإذا انضاف هذا إلى ذاك فيا ترى ماذا نريد بعد ذلك؟ وعليه فإننا نقول بأن الكذب أقوى أسباب الجرح وأبينها كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الكلمات يا أخواني لا أظن أن فيها خلافا، فهذه أمور ثابتة، فلإخالك يا طالب بعد ذلك تجادل في هذا ولا إخال إن شاء الله أحدا سينبري للدفاع عنك يا رسلان، فلم أتكلم بكلمة إلا مما تفوهت به. وبهذا نكون قد انتهينا وفرغنا من المسقط الثاني لرسلان وهو الكذب، فإلى مسقط ثالث وإلى مخالفة ثالثة بإذن الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.